وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق
ليشهدوا فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا
يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. صلى الله عليك سيدتي يا زهراء، صلى الله عليك يا مولاتي، يا إمام أئمتي، يا سيدة ساداتي، يا حجة حججي، يا آية آياتي، يا برهان براهيني، يا دليل أدلتي، يا ولية أوليائي، يا مولاة موالي، يا حقيقة حقائقي، ويا نور أنواري من ولدك الأطهار، من المجتبى إلى القائم، يا أسوة إمام زماني، سلام عليك وعلى أبيك وبعلك وبنيك ورحمة الله وبركاته. سلام عليكم أولياء فاطمة، رجالا ونساء، كبارا وصغارا. الحج الزهرائي معالمه، مناسكه، منافعه، ومضمونه المهدوي الأعلى. الحلقة التاسعة بعد العاشرة.
محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقد ذمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفي لنا.
وصلت إلى العنوان السابع من عناوين هذا البرنامج: الحج والواقع الشيعي الطوسي البتري المخذول البائس. واقعنا الشيعي واقع مخذول ومخذول 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 بتمام المعنى. مشكلتنا كبيرة كبيرة ولا يمكن أن تحصر في عنوان أو عنوانين، لكنني في برامجي أتحدث عن هذا العنوان أو عن ذاك العنوان بحسب سياق موضوع البرنامج الذي بين يدي. لذا فإنني سأشير إلى جهة مهمة لها مدخلية كبيرة في صناعة هذا الواقع الشيعي البائس. إنه مسلك الاجتهاد، دين العترة الطاهرة هو حل مشكلتنا. مشكلتنا أننا ندعي من أننا على دين العترة الطاهرة ولسنا كذلك. مضحوك علينا، مضحوك علينا. نحن شيعة المجتهدين، والمجتهدون أعداء العترة الطاهرة. الاجتهاد مسلك ومنهج يتنافر مع دين العترة الطاهرة بدرجة 100%. إنني لا أخاطب بهائم المراجع، لا شأن لي بهم، إنني أخاطب الذين يريدون أن يعرفوا الحقيقة، أخاطب هؤلاء. أما بهائم المراجع فلا شأن لي بهم، قلوا أم كثروا أولئك بهائم، أولئك كالأنعام بل هم أضل سبيلا. الاجتهاد مسلك منافر لدين العترة الطاهرة، ومن كان دينه مبنيا على الاجتهاد فلا علاقة له بدين العترة الطاهرة. ماذا فعل بنا هذا المسلك؟ لا أريد أن أناقش مفرداته، فلقد ناقشتها كثيرا وبينت بطلانها وأقمت الأدلة والحجج والبراهين على ضلال هذا المسلك. برامجي تبث عبر هذه الشاشة وتنتشر على الشبكة العنكبوتية. مسلك الاجتهاد الذي هو مسلك الضلال حول واقع الغيبة، نحن في زمان الغيبة، نحن نعيش واقع الغيبة، هذا المسلك حول واقع الغيبة إلى واقع التغييب، فارق كبير فيما بين الغيبة والتغييب. الغيبة لا تعني انقطاع صلتنا بإمام زماننا، التغييب يعني ذلك. المجتهدون في النجف وكربلاء حولوا واقع الغيبة إلى واقع التغييب، ولذا تصفهم أحاديث العترة الطاهرة بأنهم لصوص، بأنهم قطاع طرق، يقطعون الطريق فيما بين الشيعة وإمام زمانهم. أتحدث عن مراجع الشيعة منذ أن أسس الطوسي حوزته اللعينة في النجف سنة 448 للهجرة وإلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا. فمراجع النجف وكربلاء نقلوا الشيعة من واقع زمان الغيبة إلى واقع زمان اصطنعوه، إلى واقع زمان التغييب. وملامح التغييب هذا تتضح جلية، تتضح جلية في تغييب لإمامنا، هناك تغييب للإمام، غيبوا الإمام وحلوا في مكانه. ولذا فإن الشيعة إذا أردنا أن ندقق في أحوالهم يقدسون المراجع أكثر مما يقدسون العترة الطاهرة، أكثر مما يقدسون إمام زمانهم. تريدون أن تجربوا، استهينوا بأهل البيت واستهينوا بمرجعهم القندرة بأية مجموعة من المجموعات، استهينوا بأهل البيت وانظروا ما هو موقف الشيعة، واستهينوا بالمرجع القندرة لأية مجموعة من المجموعات الشيعية، استهينوا بالمرجع القندرة وانظروا ماذا سيكون رد فعل الشيعة، وقارنوا بين الأمرين. الشيعة بألسنتهم لا يقولون إننا نقدس المراجع أكثر من الأئمة، لا يقولون هذا بالكلام، لكنهم عمليا ونفسيا وروحيا يفعلون هذا، يقدسون المراجع أكثر من الأئمة، يتحملون أن يهان أهل البيت ولكنهم لا يستطيعون تحمل إهانة مرجعهم القندرة. هذا هو الواقع الشيعي، هناك تغييب لإمامنا. حينما يغيب إمامنا طبيعي جدا، طبيعي جدا لا تبقى علاقة حقيقية فيما بين الشيعة وإمامهم، وحينئذ سينتفي برنامج التمهيد لظهور إمام زماننا. هذا هو السبب، هذا هو السبب في أن الشيعة لا تملك برنامج تمهيد للمشروع المهدوي، لأن المجتهدين في النجف وكربلاء نقلوا الشيعة من واقع الغيبة، من واقع غيبة إمامنا إلى واقع تغييب إمامنا. غيبوا الإمام، غيبوا الإمام وجلسوا في مكانه وضحكوا على الشيعة. من مهازل هؤلاء المجتهدين يقولون للشيعي من أن خمس الإمام قبل أن يدفع الشيعي الخمس، من أن خمس الإمام موجود في أموالك لا يجوز لك أن تحتفظ به، فحينما يدفع إليهم خمس الإمام يتحول خمس الإمام إلى مال مجهول المالك. ووالله هذا هو الموجود في كتبهم وفي فتاواهم. لماذا يتحول المال من مال الإمام إلى مال مجهول المالك؟ كي يتصرف فيه كيفما يريدون، فهو مال مجهول المالك. مسخرة، مسخرة واضحة. وهذا الأمر يجري في سائر الأمور الأخرى، على مستوى العقيدة وعلى مستوى تفسير القرآن وعلى مستوى الفتاوى والأحكام. هناك تغييب كامل كامل لحديث العترة وتفسيرها لقرآنها. الشيعة لا تثقف على قال المعصوم، وإنما تثقف على قال المرجع القندرة، هكذا تثقف الشيعة، لا تثقف على أنه أن تأخذوا دينكم من قال المعصوم صلوات الله عليه، وإنما تثقف الشيعة على أن تأخذ دينها من قال المرجع القندرة دام ظله الشريف. فلا بد للشيعي أن يأخذ دينه من هؤلاء القنادر، أعني مراجع النجف وكربلاء. هناك تغييب كامل لحديث العترة ولتفسير العترة لقرآنها. كل ما هو موجود في الثقافة القرآنية الشيعية لا علاقة له بالعترة الطاهرة أبدا، فإما هو من أضاليل نواصب سقيفة بني ساعدة، وإما هو من جهالات مراجع النجف وكربلاء. والشيعة ما بين أضاليل أولئك وجهالات هؤلاء، وهذا هو واقعنا الشيعي الذي نعيشه منذ سنة 448 للهجرة، حين أسس الطوسي المشؤوم حوزته اللعينة ومذهب ضلاله. إنني أتحدث عن هذا المذهب الذي يقال للشيعة من أنكم على مذهب أهل البيت، وأهل البيت براء براء من هذا
المذهب اللعين. إذن هناك تغييب لإمامنا، غيبوا الإمام وجلسوا في مكانه، غيبوا حديث أهل البيت، وغيبوا تفسير قرآنهم عن الثقافة الشيعية، وسلطوا على الشيعة هؤلاء الخطباء وأنتم لا تعرفون حقيقته، والله لا تعرفون حقيقته. هؤلاء فاسدون أخلاقيا إلى أبعد الحدود، إلى أبعد الحدود. إنني أتحدث عن الأسماء اللامعة التي تقدسونها، تحترمونها، تبجلونها، التي تشاهدونها على الفضائيات دائما، تنقل مجالسهم بالبث المباشر. أتحدث عن هؤلاء. هؤلاء فاسدون أخلاقيا وساقطون أخلاقيا إلى أبعد الحدود، وما يقدمونه لكم، يقدمون لكم ضلالا في ضلال في ضلال. وستثبت لكم الأيام صدق حديثي، ستثبت لكم الأيام صدق حديثي. وما هي ببعيدة، وما هي ببعيدة، ما هي ببعيدة تلك الأيام التي ستثبت لكم صدق حديثي. فبعد تغييب إمامنا وتغييب حديث العترة وتفسيرها لقرآنها، صار سهلا على مجتهدي النجف وكربلاء أن يقوموا بالخطوة الحاسمة بتغييب العقل الشيعي عبر صناعة الغباء البهائمي. لقد غيبوا العقل الشيعي تحت ركام قذاراتهم، وصنعوا غباء لا مثيل له في الواقع الشيعي. فهناك تغييب لإمامنا، تغييب لحديث العترة وتفسير قرآنها، كل هذا أدى إلى تغييب العقل الشيعي. أمة بلا عقل ماذا تتوقع منها وماذا ترجو منها؟ ماذا ترجو من أمة بلا عقل؟ الأمة التي لا عقل لها ستكون فاقدة الإرادة. ولذا فإن الأمة الشيعية فاقدة لإرادتها، يساقون كالأغنام، يسوقهم المعمم كما يريد، ويسوقهم السياسي باسم المرجعية كما يريد، وهم يضحكون على أنفسهم بأنهم من أفضل الناس ومن أكثر الناس وعيا، وقد ارتكسوا في الغباء والثول إلى أبعد الحدود. النتيجة ما هي من هذا التغييب؟ لقد غيبوا منهج رجل الدين الإنسان، وأحلوا محله منهج رجل الدين الحمار. القرآن حدثنا عن المنهجين، ولطالما في برامجي المتنوعة تحدثت عن هذا الموضوع وبينت الفوارق بين هذين المنهجين. سورة الجمعة حدثتنا بالإجمال عن المنهجين. منهج رجل الدين الإنسان هو هذا الذي تتحدث عنه الآية الثانية بعد البسملة من سورة الجمعة. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. كيف يتكون منهج رجل الدين الإنسان؟ يتكون من هذه المفردات. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. قطعا حينما يتلوها يفسرها، فالتفسير منهم وليس من غيرهم. حينما يكون التفسير من غيرهم فهذا منهج رجل الدين الحمار، مثل ما هو واقع حوزة النجف. يتلو عليهم آياته ويزكيهم، إنها التربية العالية. عودوا إلى حوزة النجف وادخلوا في كواليسها، إنها حوزة الزنا واللواط والفساد والانحراف الأخلاقي إلى أبعد حدوده، حوزة ساقطة أخلاقية. لا أتحدث عن الصغار، أتحدث عن الكبار وعن أكبر الكبار، عن الأكبر فيه. هذا الكلام ليس استنتاجا، هذه معلومات حقيقية، معلومات دقيقة وصادقة. لا أبالي أن تصدقوني أو أن تكذبوني، عندي مأمورية، عندي رسالة لا بد أن أتمها. يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هذه معارف أهل البيت التي لا يوجد منها في الحوزة النجفية الكربلائية الطوسية، لا يوجد حرف واحد منها، لأن كل الذي في حوزة النجف وكربلاء أضاليل نواصب سقيفة بني ساعدة وجهالات قنادر النجف وكربلاء الذين يقال لهم المراجع. هذا كل شيء موجود في مكتبة حوزة النجف وكربلاء. صار واضحا هناك فارق بين المنهجين، بين منهج رجل الدين الإنسان ومنهج رجل الدين الحمار. إنما تستبان الأشياء بأضدادها. على أي حال، لا أريد أن أطيل الكلام في هذه الجهة. هذه الآية تبين لنا ملامح منهج رجل الدين الإنسان. يتلو عليهم آياته، إنه قرآن محمد وآل محمد والتفسير منهم، ويزكيهم، إنها التربية العالية، إنه الصفاء والنقاء. لا أن يكون الإنسان مرتكسا في شهواته الدنيئة إلى أبعد الحدود، مثل ما هو حال أصحاب العمائم. إنني أتحدث عن أصحاب العمائم الكبيرة قبل الصغيرة، أتحدث عن الذين تقلدونه، لا أتحدث عن الصغار الذين يقال لهم أساتذة في الحوزة مثلا. إنني أحدثكم عن الذين تقلدونهم وتقدسونهم، أنتم لا تعرفون حقيقته، أنتم لا تعرفون قذارته. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الآية الخامسة بعد البسملة من السورة نفسها، من سورة الجمعة، تحدثنا عن منهج رجل الدين الحمار. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. هؤلاء هم المسلمون، لأن المثل هذا ضرب لهذه الأمة. دققوا النظر في الآية، فسورة الجمعة لا يقرأها اليهود ولا يعبؤون بها، سورة الجمعة يقرأها المسلمون، وإنما ذكر هذا المثال كي تعتبر الأمة المسلمة به. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. هذا هو مثلهم، القوم الذين كذبوا بآيات الله، القوم الذين نقضوا بيعة الغدير، مثلما نقضت سقيفة بني ساعدة ومثلما نقضت سقيفة بني طوسي. كل سقيفة نقضت مواثيق بيعة الغدير بحسبها، بحسب ما يحلو لها، بحسب مصالحها. والله لا يهدي القوم الظالمين. إذن هناك منهجان، هناك منهجان، هناك منهج رجل الدين الإنسان، وهناك منهج رجل الدين الحمار. عملية التغييب هذه أوصلتنا إلى هذه النتيجة. حين قام المجتهدون في النجف وكربلاء بنقل الشيعة من واقع الغيبة إلى واقع التغييب، تغييب لإمام زماننا، تغييب لحديث العترة وتفسيرها لقرآنها، تغييب للعقل الشيعي. صنعوا أمة من البهائم، صنعوا أمة من البهائم. النتيجة ما هي؟ أن غيبوا منهج رجل الدين الإنسان، ووضعوا الأمة على منهج رجل الدين الحمار. نذهب إلى فاصل. كلام علي علي الكلام. احتمل ما يمر عليك، فإن الاحتمال ستر العيوب، وإن العاقل نصفه احتمال ونصفه تغافل. ابدأ بالعطية من لم يسألك، وابذل معروفك لمن طلبه، وإياك أن ترد السائل. اجعل زمان رخائك عدة لأيام بلائك. انصر الله بقلبك ولسانك ويدك، فإن الله سبحانه تكفل بنصرة من ينصره. أطل يدك في مكافأة من أحسن إليك، فإن لم تقدر فلا أقل من أن تشكر. صار واضحا لدينا من أن الواقعة الشيعية على مستوى المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية وعلى مستوى أتباعها، هذا الواقع إنما يتحرك وفقا لمنهج رجل الدين الحمار. ولذا فإن الثقافة الحوزوية في حوزة النجف وكربلاء هي ثقافة بهائمية، ثقافة تصنع البهائم. تريدون مثالا؟ سأضرب لكم مثالا. هذه العمارة من الكتب، ناطحة السحاب، هذا كتاب لمرجعكم المستقبلي لمحمد رضا السيستاني، هذا مشروعه الحوزوي الذي يقدمه لإثبات أعلميته. أبحاثه في الحج التي هي شرح لما كتبه الخوئي في مناسك الحج. الأجزاء التي تلاحظونها تبدأ من الجزء الأول إلى الجزء العاشر، ثم تكون قفزة تنقطع الطباعة من الجزء الحادي عشر إلى الجزء السابع عشر، وتعود الطباعة من الجزء الثامن عشر إلى هذا الجزء وهو الحادي والعشرون. الجزء الثاني والعشرون طبع لكنه ليس موجودا في ناطحة السحاب هذا. هذا الكتاب ألف بهذه الطريقة للضحك على عقول الشيعة، على عقول بهائم الحوزة، لأن بهائم الحوزة ترى في الكتاب الكبير ترى فيه علما وربما أعلمية. قيمة الكتاب بمضمونه لا بحجمه الذي جاء من كثرة الحشو، وهذا الحشو لا هو بعلم ولا هو بإبداع، إنما هو نقل من الكتب الأخرى. فهذه الأجزاء الكثيرة إذا أردنا أن ننظر في مضمونها فإن الحشو سيكون سائدا في هذا العدد الكثير من الأجزاء. أنا لا أريد أن أناقش هذا الكتاب، لا شأن لي به. هناك من ناقشه، هناك من ناقشه. هذا الملف يشتمل على مجموعة من المقالات نشرت على الفيسبوك، كاتبها محمد رضا الوداعي. لا أعتقد أن الاسم حقيقي، ربما يكون حقيقيا فأنا لا أعرف شخصا بهذا الاسم، لكن يغلب على ظني أن الاسم مستعار، لأنه لا يجرؤ على انتقاد كتب محمد رضا السيستاني ويذكر اسمه بطريقة علنية واضحة. يغلب على ظني من أن هذا الاسم هو اسم مستعار، لكنني لا أقطع بهذا، هذا ما يغلب على ظني. الرجل نفسه مهدد، مهدد من قبل أتباع محمد رضا السيستاني، وقد جاء بمثال من رسائلهم التهديدية. أولا، ترمداس السيد محمد رضا يسوى راسك. ثانيا، لا تتصورنا نايمين على إذاننا، وأحبابنا بالأمن الوطني ما يقصرون، ونجيبك نجيبك ونخليهم يعلمونك شنو قيمتك وشنو قيمة السيد محمد رضا السيستاني. هذا هو أسلوبهم، هذا الأسلوب السيستاني الذي يعرفه جميع طلاب الحوزة النجفية والكربلائية. رجاء اعرضوا لنا صفحة الوداع هذا الذي ينتقد محمد رضا السيستاني على صفحة الفيسبوك. هذه صفحته، والمقالات يمكن أن يعثر عليها على هذه الصفحة. الرجل لم يسئ إلى محمد رضا السيستاني، أنا قرأت كل مقالاته. الرجل انتقد منهج محمد رضا السيستاني وانتقد كتبه بما فيها هذا الكتاب. أنا جئت بكتاب الحج باعتبار أن البرنامج عن الحج. الرجل انتقد كتب محمد رضا السيستاني بأدب وبأسلوب علمي حوزوي، وما أثبته في هذه المقالات إنما أثبته بالأدلة والوثائق والشواهد. من جملة المطالب التي تحدث عنها، تحدث عن سرقات محمد رضا السيستاني، ولا أريد أن أشير إليها لأنني أساسا أرفض هذا الكتاب وأرفض هذا النقد، لكن من الوجهة الحوزوية الطوسية فإن كلام الرجل في انتقاده لمنهج محمد رضا السيستاني وفي انتقاده لكتب محمد رضا السيستاني، الرجل كان مصيبا. بين بالأدلة الواضحة القطعية من أن محمد رضا السيستاني سرق الكثير من الجهود العلمية التي هي جهود العلماء الطوسيين الآخرين. وبالمناسبة فإن ظاهرة السرقة هذه منتشرة في الوسط السني ومنتشرة في الوسط الشيعي. القضية لا ينفرد بها محمد رضا السيستاني. لابد أن نعرف من أن نسبة السرقة في الأوساط الشيعية أكثر من نسبة السرقة في الأوساط السنية. إذا نظرنا إلى عدد السنة وعدد الشيعة، إذا أخذنا الأمر وقايسناه بالنسبة العددية، هناك سرقة كثيرة في الأوساط السنية، يسرق بعضهم من البعض الآخر من دون أن ينسب هذا القول، من دون أن ينسب هذا الرأي لصاحبه، وإنما ينسبه لنفسه، وهذا كثير ومنتشر في المكتبة السنية. لكن في الأجواء الشيعية فإن السرقة أكثر، لأن علماء الشيعة يسرقون كثيرا من السنة، السنة لا يسرقون من الشيعة، وإنما يسرق بعضهم من البعض الآخر. أما الشيعة، علماء الشيعة يسرقون كثيرا وكثيرا جدا من كتب السنة، ويسرق بعضهم من البعض الآخر. هذه الظاهرة موجودة، ولو سنحت لي الفرصة، وأتمنى أن تسنح لي الفرصة، فإنني سآتيكم بالكتب الكثيرة للكثير من العلماء، وكيف سرق بعضهم من البعض، وكيف سرقوا أيضا من المكتبة السنية، ولقد سرقوا كثيرا من المكتبة السنية ونسبوا الأقوال له. فهذا ما هو بشيء غريب. صحيح أن إشكال الوداع على كتب محمد رضا السيستاني من أنها تعج بالسرقات، لكن القضية هذه متعارفة موجودة في الوسط الشيعي الطوسي. الطوسي نفسه كان من كبار السراق، في تفسيره التبيان سرق الكثير والكثير من تفسير الطبري من دون أن يشير إليه، وسرق من غيره. وحتى في زماننا هناك من المراجع المعاصرين ممن عرفوا في الوسط الحوزوي بكثرة السرقة. أنا لا أريد أن أفتح الموضوع في هذه الحلقة، وإنما الكلام على وجه السرعة. قلت لكم قبل قليل من أن انتقادات الوداع لمحمد رضا السيستاني صحيحة بحسب المنهج الطوسي، وأنا أرفض الاثنين. لماذا أرفض الاثنين؟ لأن العملية بالضبط هكذا، كمن يأتي إلى بناء قديم متعفن في أرض متعفنة يهدم هذا البناء من دون أن يغير تراب الأرض المتعفنة، ومن دون أن يستبدل مواد البناء بشيء جديد، يعيد البناء في نفس التراب المتعفن وبنفس المواد المتعفنة القديمة. فانتقاد الضلال الطوسي بضلال آخر، الكلام هو فهذا ضلال وهذا ضلال، هنا جهالة وهنا جهالة، لكن بحسب الموازين الطوسية فإن كلام الرجل صحيح ضمن الضوابط الطوسية اللعينة. لا أريد أن أطيل الوقوف عند هذا الموضوع، لكنني أخذ سطرا واحدا من هذا الكتاب. هذا هو الجزء الأول، هذه الطبعة، طبعة دار الفقه للطباعة والنشر. الطبعة الثانية 2019 ميلادي في الصفحة 8. بعد كثير من الهراء، من الهراء السيستاني، يصل محمد رضا السيستاني إلى هذه النتيجة الضالة. وهذا هو دين أبيه، هذه عقيدة أبيه أيضا. وعليه فلم يثبت بعد كل ما ناقش وبين وقدم، وعليه فلم يثبت أن الاعتقاد بالولاية أعظم من الاعتقاد ببقية الفرائض. مثل هذا كيف يفهم الحاج؟ كما قلت لكم إنه حج البهائم، إنه حج أولئك الذين قال عنهم أئمتنا بأن تلبيتهم وهم يلبون لبيك اللهم لبيك أخبث وأقبح عند الله من نهيق الحمير. قارنوا بين المنطق الذي حدثتكم به عن المضمون المهدوي الأعلى للحاج وبين هذا المنطق. وعليه فلم يثبت أن الاعتقاد بالولاية أعظم من الاعتقاد ببقية الفرائض، أي أن الحج وسائر الفرائض الأخرى هي أعظم شأنا من الولاية. هؤلاء يفهمون الأمور بالمقلوب. هذا هو الفقه البهائمي، وهذا هو الدين البهائمي، هذا هو دين البهائم. فإذا كنتم تريدون أن تحجوا حج البهائم فعليكم بهذا الكتاب، وعليكم بالرسائل العملية للمراجع الطوسيين، وعليكم بكتب المناسك لمحسن الحكيم، للخوئي، لمحمد باقر الصدر، للسيستاني، لكل الذين أصدروا الفتاوى في أحكام الحج وجعلوا الحج مناسك فقط بعيدا عن البراءة والولاية، عن هذين العمودين اللذين يبنى عليهما الدين. أعتقد أن المثال واضح، أن المثال واضح وواضح جدا. وإليكم مثال حسي، هذا هو الدهنين من صناع بهائم المرجعية. سيحدثنا عن طريقة بهائمية في موضوع زكاة الفطرة لأجل أن يصنع مجموعة بهائم في طريق منهج رجل الدين الحمار ضمن الخيمة السيستانية. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
الآن تأخذ 100 ريال وتحولها للجمعية وتقول هذه الزكاة، ما ينفع، ما اتبعت القواعد. شلون هالقواعد؟ سهلة، يلا بطلع زكاة الفطرة. زكاة الفطرة طحين السنة، أنا بطلع طحين زين، وقيمته وكثرة الأولاد اللي عندي والزوجة والشغالة أطلبها حسبتها عن الطحين 100 ريال، فصار هذه بدل زكاة الفطرة، لأن زكاة الفطرة طعام عينته في الطحين وقصدتها وقلت هذه زكاة الفطرة خلاص. بعدين أقول السيد هو أذن لي، أبونا السيد أقبضها عن السيد السستاني فملكها إياه، سهل ذي، أقبضها عن السيد، قبضتها عن السيد صارت الزكاة ملك من؟ ملك السيد، بعد قبضتها عنه. تالي خطوة اللي بعدها، هو أذن لي اقترضتها من السيد السستاني، اقترضتها صارت هذه شنو؟ ملك من؟ ملكي، اقترضتها من السيد، بعد ما اقترضتها صارت ملك من؟ ملك أنا الحمد لله، آكلها أشربها أصدق بها أهديها، ذي صارت ملكي. وين المية اللي أنا تسلفتها من السيد؟ في ذمتي، أحسن، في ذمتي. الحين السيد السستاني يطلبني 100 ريال، أدخل على حسابي من جوالي من أي دخلت وأحول للجمعية، 100 ريال، السيد يطلبني 100 وأنا بوفيها بأدي ديني للسيد السستاني، والسستاني يثق بيكم، يثق قال أعطيه الجمعية، إذا وصلت للجمعية أنت وصلت لي، سهل الحمد لله. شوف شلون حل شرعي ضمن الضوابط.
في أي آية من الكتاب الكريم يوجد هذا الضراط؟ أم في أي رواية من أحاديث العترة الطاهرة؟ أم في سيرة أي إمام من أئمتنا كان قد فعل ذلك؟ هذا هو فقه الحمير، وهذه هي الفتاوى البهائمية، وهكذا تصنع المرجعية بنحو عام. المرجعية السيستانية ما هي ببدعة في واقع المرجعية الشيعية، وإن بالغت المرجعية السيستانية كثيرا في صناعة البهائم في الواقع الشيعي، لكن الأمر يجري منذ زمان الطوسي وإلى يومنا هذا، هكذا يصنعون البهائم. ولذا فإن الخلاصة يمكنني أن أجمعها في هذه الكلمات: الشيعة وقعوا ما بين منهج ناصبي ومؤسسة دينية فاسدة إلى أبعد حدود الفساد، والكلام أساسا يعود على مراجع هذه المؤسسة، الفساد يأتي من مراجع هذه المؤسسة. الشيعة وقعوا ما بين منهج ناصبي وهو منهج الاجتهاد، المنهج الذي نقل الشيعة من واقع الغيبة إلى واقع التغييب، ومر الكلام بهذا الخصوص في أول الحلقة. فالشيعة ما بين منهج ناصبي ومؤسسة دينية فاسدة وساقطة أخلاقيا إلى أبعد حدود السقوط الأخلاقي، يضحكون عليكم بهذه المظاهر التي يتظاهرون بها أمامكم،
واقعهم، واقعهم في كواليس حياتهم واقع قذر. إنني أتحدث عن أكبر المراجع، لا أتحدث عن الصغار، إنني أتحدث عن الكبار، إنني أتحدث عن الصف الأول في المؤسسة الدينية وعن الصف الثاني. هؤلاء إذا دخلنا في كواليس حياتهم ساقطون، ساقطون إلى أبعد الحدود. قد تجدون في كلامي مبالغة، ويحق لكم ذلك، يحق لكم ذلك، وقد ترفضون كلامي، وقد تتصورون أن الأمر يكون في ناحية صغيرة من هذه المؤسسة وأنا أعممه على الجميع. والله إن الأمور ليس هكذا، لكنني أقرب لكم الحقيقة بقصة من الواقع، بقصة من الواقع. سأحدثكم ببعض الشيء، لا أستطيع أن أبوح بتفاصيل الموضوع في هذه الحلقة. سأحدثكم بالبعض اليسير الذي يمكنني أن أحدثكم عنه. حاوية المعلومات هذه الحاوية التي أضعها هنا بين يدي، هذا الهارد، هذه الحاوية تشتمل على ما يلي: 100 فيديو، كل فيديو 4.5 ساعات، كل فيديو 100 فيديو، كل فيديو 4.5 ساعات. هذه الحسابات دقيقة. 100 فيديو أخرى، كل فيديو 4 ساعات. مئة وخمسون فيديو، كل فيديو 3.5 ساعات. 50 فيديو، كل فيديو 3 ساعات. مئة فيديو، كل فيديو 2.5 ساعات. 50 فيديو، كل فيديو 2 ساعات. ووالله، ووالله، هذه الأرقام دقيقة وحقيقية. أنا لن أكذب عليك، حتى لو قيل عني من أنني كذاب أنا لن أكذب عليكم، هذه الأرقام حقيقية. المجموع، المجموع 550 فيديو، 550 فيديو في هذا الهارد، في حاوية المعلومات هذا 550 فيديو. وهذه الفيديوهات صورت بكاميرات 4K، وبعد أن نزلت إلى الأسواق كاميرات 8K تحول التصوير إلى هذه الكاميرات. فكل هذه الفيديوهات إما أن تكون مصورة بكاميرات 4K أو بكاميرات 8K، والذين يعرفون في التصوير يعرفون دقة التصوير مع الوضوح والانبلاج فيما تصوره هذه النوعية من الكاميرات. 550 فيديو صورت بكاميرات 4K و8K. كم عدد الساعات؟ 1975 ساعة. 1975 ساعة. هذه الأرقام، وهذه الأرقام حقيقية. ما هو مضمون هذه الفيديوهات؟ هذه الفيديوهات هي أرشيف الخطابيين، إنني في بحث دائم عن الوثائق التي أستطيع أن أدين بها المجموعة الخطابية التي تأسست هنا في لندن. ولقد تحدثت عنها كثيرا في برامجي وحاربتها ووقفت في وجهها إلى الحد الذي حين مات إمامهم كمال الموسوي أصررت وبكامل ما أستطيع أن لا يدفن في مقابر المسلمين، ودفن كالكلب من دون تغسيل ولا تكفين في مقابر غير المسلمين. أصررت إصرارا ووقفت موقفا قاطعا في أن يدفن في مقابر غير المسلمين، لأنه خطابي لعين نجس لعنة الله عليه. مات هذا النجس في 5/8/2021، أخذته الكورونا، أخذته الكورونا، مات بالكورونا في 5/8/2021، لعنة الله عليه. كمال الموسوي هذا هو الذي أسس المجموعة الخطابية هنا في مدينة لندن، وقد حذرت الشيعة منها وطلبت من الشيعة أن يساعدوني في القضاء عليها. ولكن أحدا لم يساعدني، وإنما أنا الذي هجمت. بغض النظر عن هذا، كمال الموسوي أسس دينا إباحيا يلوط فيه الأبناء بالآباء والآباء بالأبناء، ويزني الأبناء بالأمهات والأخوان بالأخوات، ومات لعنة الله عليه. من بعده تشكلت مجموعتان، مجموعة يتزعمها مؤيد الحسيني وباسل المهدي، وقد تحدثت عن هؤلاء في برامجي السابقة، ومجموعة ثانية يتزعمها محمد الحلي وخالد الموسوي. أنا الآن لا أريد أن أتحدث عن هؤلاء الأنجاس. محمد الحلي يعلم أتباعه الخطابيين بأنه هو الحسين، ومن أنهم الآن في عصر الرجعة، لأن عصر الظهور انتهى باعتبار أن كمال الموسوي كان الإمام المهدي وانتهى عصره، وهم الآن في عصر الرجعة. وعبادتهم أن يلوطوا فيه، كل الخطابيين يلوطون في محمد الحلي. أنا لا أريد أن أتحدث الآن عن الخطابيين، لأن الخطابيين ما هم إلا مجموعة خنازير مع مجموعة خنزيرات من نسائهم، من زوجاتهم وبناتهم وحفيداتهم، مجموعة خنازير مع مجموعة خنزيرات. سأعود للحديث عن هؤلاء الخنازير. الطامة الكبرى هنا، الطامة الكبرى هنا أين؟ في المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، أنها تعاونت مع هؤلاء إلى أبعد الحدود، وقدمت لهم الأموال الطائلة، وفتحوا العديد من المراكز سرا هنا في لندن لدينهم الإباحي. والمؤسسة الدينية الشيعية الرسمية في النجف وكربلاء تشاركهم، وصارت هي المترأسة. الحظ الأكبر في هذه المراكز الإباحية لعمائم النجف وكربلاء. إذا أردت أن أذكر لكم أسماءهم ستصعقون. ما بقيت عمامة في النجف وكربلاء إلا وجاءت إلى هذه المراكز الإباحية، يأتون مع نسائهم ويحملون معهم زجاجات الخمر والمخدرات والمنشطات الجنسية، ويدفعون الأموال الطائلة لقوادهم، لمحمد الحلي الذي هو قواد أولاد المراجع. هذه الفيديوهات هي أرشيف كمال الموسوي وأرشيف مؤيد الحسيني وباسل المهدي وأرشيف محمد الحلي وخالد الموسوي. هم الذين صوروا هذه الفيديوهات. كنت أبحث عن شيء صغير أدين به الخطابيين، فوقع هذا الأرشيف تحت يدي. فيما بيني وبينكم تصدقونني تكذبونني لا أبالي، فيما بيني وبينكم عقيدتي في أن صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه هو الذي أوقعه في يدي، وإلا إذا كان الأمر يعود إلى جهدي الشخصي فلن أستطيع أن أصل إلى هذا الأرشيف، لأنهم قد أخفوه وضيعوا أثره. وكل العمائم الذين يأتون إلى هذه المراكز لا يعلمون بأنهم يصورون. لا يعلمون، لا يعلمون بأنهم يصورون. كل العمائم ماذا تنقل لنا؟ الفيديوهات، آيات الله يلوطون الجميع عرات، يلوطون في حجج الإسلام والمسلمين، وبعد ذلك حجج الإسلام والمسلمين يلوطون في آيات الله. هذا الكلام ليس خاصا في لندن، لقد فتحوا لهم مراكز في النجف وهي مصورة هنا أيضا. أنا متأكد بدرجة 100%، وحق قرآن محمد وآل محمد، أنا متأكد بنحو علمي من أن أبناء المراجع في النجف الآن يتابعون هذه الحلقة ويعرفون من أنني أتحدث عنهم وأنا أذكرهم بمزارع الحلة، بمزارع الحلة، وأقول لهم بأن قوادكم محمد الحلي قد صور ذهابكم إلى مزارع الحلة وماذا كنتم تفعلون فيها. من الفساد إلى أبعد الحدود، ابن مرجع يزني بأخته وهناك من يلوط به من ورائه. الأسماء التي في هذه الفيديوهات شاملة لمراجع ولأساتذة بحث خارج في النجف وغير النجف ولأشهر الخطباء وأشهر الرواديد، سيقولون لكم هذه أكاذيب. والله ما هي بأكاذيب، وناموس فاطمة ما هي بأكاذيب، وجبين محمد صلى الله عليه وآله ما هي بأكاذيب، وما أقوله الآن لا يمثل حتى جزءا صغيرا من 1% مما هو في الفيديوهات. سيقولون لكم هذه أكاذيب، يقولون لكم هذا ذكاء اصطناعي. أنا لست غبيا كي أتحدث عن موضوع بهذه الخطورة وهناك احتمال أن تكون الفيديوهات مفبركة. هذه الفيديوهات حقيقية وأنا متأكد منها وتأكدت منها مرارا من طبيعتها ومن معلوماتها. هناك الأسماء الكثيرة لكبار ساسة المنطقة الخضراء، كل الذين جاءوا إلى لندن من العمائم بنحو علني وبنحو سري. هناك زيارات سرية لكبار أبناء المراجع إلى لندن ويأتون لأجل هذا الموضوع. كل العمائم التي جاءت من النجف ومن كربلاء مصورة هنا، وحق دماء نحر الحسين يلوط بعضهم في بعض ويأتون مع نسائهم ويزني بعضهم في نساء البعض الآخر ويلوطون في الأطفال ويفخذون في البنات الصغيرات ما هم يأتون مع نسائهم وبناتهم وأولادهم ومع أطفالهم، والله هكذا يأتون. وقوادهم وضع لهم كاميرة على البوابة، فحينما يأتون يأتون مع نسائهم وأطفالهم، يمكن تمييز ذلك. أقول لكل أصحاب العمائم الذين جاءوا إلى لندن، الجميع الجميع، فإن وكلاء المراجع هنا يضيفونهم في هذه الحفلات الجنسية الصاخبة، يأتون بهم، والأمر هو هو مع الوفود السياسية، وبعض الوفود فيها نساء، فيها نساء من النساء اللاتي لهن مسؤولية في حكومة العراق، بعض الوفود فيها نساء. كارثة كبيرة هنا. أنا قد استنسخته عدة نسخ ووزعته على أربعة أماكن في أربعة دول، استنسخته عدة نسخ ووزعت أربع نسخ من هذه النسخ على أربعة أماكن في أربع دول، واتفقت معهم إذا ما أصابني شيء حتى لو جاء أجلي، لأنني أريد أن أوظف هذا لتنظيف الطريق أمام إمام زماننا، لو أدركني الموت بعد ساعة إنني متفق معهم أن ينشروا كل شيء في هذه الفيديوهات. فادعوا لي بطول العمر، أخاطب هؤلاء، ادعوا لي بطول العمر حتى لا تنشر هذه الفيديوهات، ادعوا لي بالصحة والعافية. إذا ما جاءني الأجل بعد ساعة سيكون النشر من أربع دول على الشبكة العنكبوتية. أنا بإمكاني أن أقدم هذه الوثائق للحكومة البريطانية، ففيها مخالفات قانونية، هناك المخدرات وهي واضحة جدا، وهناك ممارسة اللواط مع الأطفال مع الصغار، وهناك تفخيذ البنيات الصغيرات، فضلا عن الفساد الأخلاقي الذي قد يعد في القوانين الغربية من الأسباب المدمرة للبنية الاجتماعية في بعض الأحيان. وكذلك الأموال التي تدفع لقوادهم، محمد الحلي لو علمت بها دوائر الضريبة فإنها ستتخذ الموقف القانوني الشديد، هذه دعارة وبأجور فلا بد أن تدفع الضرائب عنها. أنا لا أريد أن أتحدث بهذا المنطق، بإمكاني أن أفعل الأشياء الكثيرة، لكنني أقول لهم، أقول للجميع، أقول للذين قدموا إلى بيت محمد الحلي هذا هو المركز الأول للفساد. وذهبوا إلى بيت آخر في منطقة هارلزدن، وهناك بيوت أخرى، ولكن هذه المراكز الرئيسة: بيت محمد الحلي، وهناك بيت في منطقة هارلزدن يأتي الحديث عنه بعد ذلك، وهناك مستودع مخزن ومستودع آخر، وهناك سرداب في منطقة تجارية، وهناك وهناك. وأقول لهم: كل هذه الأماكن قد صورت، قد صورت يا أصحاب الحظ المتعوس، قد صورت كل هذه الوقائع، قد صورت. هم لا يقصدون إذاءكم بحسب تصوري، لأنهم هم أيضا قد صوروا. محمد الحلي وأتباعه من الخطابيين هم أيضا قد صوروا، يلوط بعضهم ببعض ويزني بعضهم بنساء بعض، هم أيضا قد صوروا. إذن ما الغاية من التصوير؟ أنا لا أعرف بالضبط، لكنني عرفت عنهم من أنهم يراجعونها وينظرون إليها في حالة صحوهم، لأنهم في حالة سكر، الجميع الجميع في حالة سكر، فينظرون إليها في حالة صحوهم كي يستأنسوا بها. وهذا الأمر لا يعرفه حتى أتباع محمد الحلي، عدد قليل من الأفراد يعرفون من أن التصوير جار من بداية الحفلة إلى نهايتها وفي جميع الأماكن، وحتى في مزارع الحلة، حتى في مزارع الحلة. يا أيها الرجل الذي يذهب مع أخيه ومع أولاده وأولاد أخيه، وفي بعض الأحيان مع زوجاتهم، يا أيها الرجل الذي دفع 150 مليون دينار عراقي لمحمد الحلي كي يرتب البيت في مدينة الحلة لأجل أن ينتفع منه في مشروع اللواط هذا، يسمعني الآن ويعرف مقصدي. إنني أعرف كل شيء حولكم، لا أريد أن أطيل الحديث وأكتفي بهذا الذي قلت، لكنني أقول لهم جميعا، للمراجع الذين فيديواتهم هنا، ولأساتذة البحث الخارج، ولكبار المسؤولين من المعممين، ولمسؤولي العتبات المقدسة، ولوكلاء المرجعية في أوروبا وغيرها، وللخطباء من العراقيين وغير العراقيين، ولجميع مسؤولي المؤسسات الدينية الشيعية هنا في لندن، المراكز الثقافية، الحسينيات، المساجد، المؤسسات، جميع مسؤولي هذه الأماكن فيديواتهم هنا. وحق الزهراء البتول، عرات ونساؤهم عرات، يزني بعضهم بنساء البعض الآخر، أولادهم يلوطون بهم، هم يلوطون بأولادهم، وأصحاب العمائم يلوط بعضهم بالبعض الآخر، يمصون الذكور، أحد أصهار المراجع في أحد الفيديوهات، أحد آيات الله ممن هو مرشح للمرجعية الآن يمص ذكر صهر المرجع، وحينما يصل إلى حالة القذف يخرج ذكره من فمه، يقذف على وجهه وبعد ذلك يصفعه، كما نقول في تعابيرنا الشعبية العراقية يضرب راشدي أو يتفل عليه. هو يريد هذا، يريد الإهانة بهذه الطريقة، يستمتع بها. الحكاية قذرة إلى أبعد الحدود، وستتعجبون من الأسماء. كبار الرواديد، كبار الرواديد، كبار الرواديد، كبار الشعراء، كبار الخطباء، مسؤولو الهيئات الحسينية في لندن، مسؤولو الحسينيات، مسؤولو المراكز الدينية، بأجمعهم مع نسائهم، مع بناتهم، يزنون ببناتهم، أولادهم يزنون بأمهاتهم، وقد تكالبوا على بنات بعض المراجع، الجميع زنوا بهن، مع أن بنات المرجع هذا لا هن بجميلات ولا بصغيرات. حكاية، حكاية قذرة إلى أبعد الحدود. فهؤلاء هم الذين هيمنوا على هذه المراكز الخطابية، وهذه المراكز الخطابية لا زالت في توسع، لا زالت في توسع. بحدود علمي توقف نشاطها مؤقتا، أعتقد أن النشاط توقف مؤقتا. أتعلمون متى؟ يوم 17/2/2026. لماذا بعد هذا التاريخ؟ لأنني في هذا اليوم عقدت ندوة هنا في لندن في قاعة اجتماعات، ودعوت إليها مجموعة من الناس ومن الخطابيين، وتحدثت عن هذا الموضوع، فعرفوا أنني على علم، مع أنني ما ذكرت شيئا، ما ذكرت شيئا عن هذه المعلومات التي تحدثت عنها الآن بالإجمال، وإنما تحدثت عما يدعيه محمد الحلي من أنه الحسين، ومن أنه في عصر الرجعة، ومن أن مبايعة الحسين تكون بلواطه يلوطون فيه. تحدثت عن هذا الموضوع، فتوقف العمل في هذه المراكز كما أعتقد، توقف مؤقتا، وإلا فإن المرجعية دفعت أموالا طائلة جدا في تأسيس هذه المراكز وفي رعاية هذه النشاطات. أنا لا أتهم اتهاما، كل هذا موجود في هذه الفيديوهات. ما هو موقفي الآن بعد أن كشفت هذه الحقيقة؟ ما هو موقفي الآن؟ أقول لهم، أقول لكل الموجودين في هذه الفيديوهات، وهم يعرفون أنفسهم، هم يعرفون أنفسهم من المعممين ومن السياسيين، يعرفون أنفسهم. وبالمناسبة كل شخصية من هذه الشخصيات يوجد حولها وبخصوصها أكثر من 20 فيديو، لأنهم يتكررون دائما. وهذه الحفلات تعقد ليليا، لكنهم لا يحضرون بأجمعهم في كل ليلة. لماذا؟ لأن عددهم كثير والأماكن لا تكفي. في بعض الأحيان يأتون إلى بيت محمد الحلي، ولكن بعد ذلك يذهب قسم منهم إلى ذلك البيت الذي هو في منطقة هارلزدن هنا في لندن، أو إلى أماكن أخرى، باعتبار أن العدد كبير جدا. أقول لهم جميعا، أولا إلى هذه اللحظة فإنني ما ذكرت اسما من الأسماء، ولن أذكر اسما من الأسماء إذا قبلتم بشرطي، أما إذا لم تقبلوا بشرطي فتلك مشكلتكم. فأنا لن أذكر اسما من الأسماء، ووالله هذا الأمر لم أذكره أمام أحد من الناس، ولم يعلم أحد من الناس أنني سأتحدث عن هذا الموضوع في هذه الحلقة، فأنا كتوم جدا، وأنا أعمل بجهدي الشخصي، لا يطلع أحد على أسرار عملي، فلا يعلم أحد بهذه المعلومات من جهتي. لست مسؤولا عن الآخرين الذين صوروا والذين عندهم نسخ من هذه الفيديوهات، أنا أتحدث عن نفسي لا شأن لي بالآخرين. لن أذكر اسما، لن أتحدث بالتفاصيل الكاملة، ما أشرت إليه كما قلت قبل قليل لا يمثل جزءا صغيرا من 1% مما هو في هذه الفيديوهات. فلن أذكر الأسماء، لن أتحدث عن التفاصيل الكاملة، لن أنشر هذه الفيديوهات لا على شاشة القمر ولا على الشبكة العنكبوتية، وإذا تم نشر بعضها في هذه الفترة فذلك ليس من قبلي. كلمتي سيف قاطع على رقبتي، فأنا لن أذكر الأسماء، لن أتحدث عن التفاصيل الكاملة، لأن الحديث عن التفاصيل الكاملة سيضطرني إلى ذكر الأسماء. فلن أذكر الأسماء، لن أتحدث عن التفاصيل الكاملة، لن أنشر هذه الفيديوهات لا على قناة القمر لا على منصاتنا الإلكترونية ولا في أي مكان من الشبكة العنكبوتية. إذا نشر شيء منها فهذا ليس من قبلي. أنا أريد أن أساعدكم، قد تسخرون مني، هذه وظيفتي الشرعية، أريد أن أساعدكم وأريد أن أستركم. كلنا خطاؤون، في ماضينا خطايا وأخطاء، وفي حاضرنا خطايا وأخطاء، وفي مستقبلنا كذلك. ومثلما أريد أن الله يستر علي في الدنيا والآخرة وأقرأ هذا في أدعية أهل البيت، فعلي أن أتخلق بهذه الخليقة، أريد أن أستركم لأن الفضيحة مجلجلة مجلجلة. كل عمائم النجف وكربلاء، وهناك من العمائم الإيرانية أيضا، ومن العمائم اللبنانية أيضا، وهناك وهناك، لكن الكلام كله حول عمائم النجف وكربلاء، حول العمائم الكبيرة، والكبيرة جدا جدا جدا. إذن أتعهد بعدم ذكر الأسماء، وأتعهد بعدم ذكر التفاصيل الكاملة، وأتعهد بعدم نشر هذه الفيديوهات لا على شاشة القمر ولا على منصاتنا الإلكترونية على الشبكة العنكبوتية ولا في أي مكان من الإنترنت. هذه العهود أتعهد بها بمشهد إمام زماني الحجة ابن الحسن، بشرط أن تنسحبوا من أماكنكم، ويكون هذا عبر إعلان رسمي، المرجع ينسحب من مرجعيته، الخطيب لن يصعد المنبر بعد هذا، الرادود كذلك، الشاعر كذلك، صاحب الفضائية لن يخرج في فضائيته، أساتذة البحث الخارج لن يدرسوا البحث الخارج، السياسيون يجلسون جانبا، وأن يكون ذلك بنحو حقيقي. فأنا لا تنطلي علي الألاعيب أن تجلسوا في الكواليس وأن تحركوا الأمور من الكواليس، أنا لا تنطلي علي هذه الألاعيب. الذي يلتزم بهذا ويفعل هذا فليكن في مأمن مني، والله لن أذكر اسمه ولن أتحدث عما في الفيديوهات ولن أنشر هذه الفيديوهات. أما الذين يريدون أن يبقوا على ما هم عليه، يضحكون على الله، يضحكون على صاحب الزمان، يضحكون على أنفسهم، يضحكون على الشيعة، يريدون أن يكونوا نوابا لصاحب الزمان، يريدون أن يكونوا قادة للشيعة وهم على هذا الحال، فهذه المسخرة لن تنفع معي. حينئذ ستكون ذمتي قد برئت، فأنا حر أتحدث، أنشر الفيديوهات، أفعل ما أريد، لي حريتي الكاملة. أعطيكم مدة، لمدة أسبوعين، تبدأ المدة من يوم غد، من يوم الاثنين 20/4/2026 إلى يوم الأحد 3/5/2026. قد تسخرون مني لكنني لا أعبأ بكم، إنما أفعل هذا لأجل نفسي، كي لا ألوم نفسي بعد ذلك إن اتخذت موقفا من المواقف، من أنني ما تعاملت مع الأمر بحكمة. هذا تعامل مع الأمر بحكمة، بحكمة وروية. من يوم الاثنين، من يوم غد 20/4/2026 إلى يوم الأحد 3/5/2026 ما ذكرته من عهود في هذه المدة. لن أذكر اسما، لن أتحدث عن التفاصيل، لن أنشر شيئا من هذه الفيديوهات. خلال الأسبوعين أنا لا أريد أن يراسلني أحد أو أن يتصل بي تلفونيا، لن أستجيب. القضية ما هي بقضية مجتمعية، هذه قضية عقائدية، هذه قضية عقائدية، هذه القضية لا تقبل الوساطات ولا تقبل أن تشترى بالأثمان والأموال، هذه قضية عقائدية، والموقف موقف شرعي فيها، لا مجال للمزاح ولا مجال للمراوغة والنفاق فيها. أنا لا أجامل في حق أهل البيت، لا أجامل في ديني. في هذه المدة ألتزم بتعهداتي من 20/4/2026 إلى 3/5/2026. أنا أتعهد بأنني لن أذكر اسما لأي أحد، لن أتحدث عن التفاصيل، لن أنشر هذه الفيديوهات لا على قناة القمر ولا على الإنترنت مطلقا. من انسحب من مسؤوليته، من وظيفته، من مكانه، إن كان مسؤولا سياسيا أو كان مسؤولا دينيا أو كان إمام جماعة أو كان خطيبا يرتقي المنابر، عليه أن ينسحب. وبعبارة أخرى يقعد ببيته وياكل خرى وينشب. إذا فعل ذلك فليكن في مأمن من قبلي، وسيبقى التزامي بهذه التعهدات معه. الذين لا يفعلون هذا خلال الأسبوعين فأنا لي موقف معهم. الأيام تكشفه. وتنبيه لبهائم الشيعة، يا بهائم الشيعة لا تذهبوا وتسألوا المؤسسة الدينية هل أني صادق أو كاذب. إما أن تجلسوا في بيوتكم وتنتظروا الأيام وستكشف الحقيقة، وإما أن تبحثوا عن الحقيقة بأنفسكم. أنت الحرامي بوقك وتروح تسأله تقول له أنت بوقتني ولكم مطايا، أنتم مطايا هو أنتم مطايا وآباءكم مطايا وأجدادكم مطايا، لوين تظلون مطايا؟ تسمعون كلامي بالوثائق والأدلة وتذهبون تسألونهم هل هذا الكلام صحيح، ولك هو مو ذولا مطيحين حظك، أنت لا تقبل كلامي، تريد أن تتأكد من، إما أن تنتظر الأيام والأيام ستثبت لك كلامي، مثل ما أثبتت لكثيرين صحة كلامي عبر السنين، أو أنك تبحث بنفسك. أنت ما تروح تسأل الجواد، وهذا هو الجواد، هذا هو الجواد اللي يضحك عليك، مو تروح تسأل الجواد، مو تسأل الحرامي تقول له بقتني لو ما بقتني. لا تظنون مطاهي، عشان تظلون مطايا. بس ما يفيد الحج، هو المطي يظل مطي، المطي يظل مطي. مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة. هذا هو الواقع الشيعي. الشيعة وقعوا ما بين منهج ناصبي ومؤسسة دينية ساقطة، ساقطة أخلاقيا بتمام المعنى. وهذا هو الذي كنت أردده دائما في برامجي، من أن مدينة اللواط الأولى في العراق هي مدينة النجف، ومن أن اللواط مركز في الحوزة، ومن أنه يكون أكثر تركيزا في دوائر المرجعية من المراجع إلى بقية الملتحقين به. والله هذه حقائق، هذه حقائق، لكنني ما كنت أملك عليها دليلا حسيا. الدليل الحسي صار بيدي اليوم، فإن سبق إلي الأجل ولم أتمكن من توظيف هذه الوثائق بالنحو الصحيح، فإنني تركت الأمر لمن ينشرها إذا ما أسرع الأجل إلي. وسينشرونها، سينشرونها إن شاء الله تعالى، كي تعرف الشيعة الحقيقة. لا يضحكون عليكم يقولون لكم إنها من صناعة AI، إنها فبركت وصنعت عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي. هذا الأمر يمكن لأي مهندس يمتلك خبرة في عالم الكمبيوتر، في عالم الإلكترونيات، يستطيع أن يميزه. وتوجد شركات ومؤسسات للتحقيق، لكن لا تسأل الحرامي، لا تسألوا أتباعهم، عليكم أن تسألوا أناسا محايدين كي تعرفوا حقيقة هذه الفيديوهات فيما لو نشرت، فيما لو نشرت. أنا لا أتمنى أن تنشر هذه الفيديوهات، هذه الفيديوهات فيها ما فيها من الفضائح التي والله والله يخجل منها إبليس. الفضائح الموجودة في هذه الفيديوهات والله والله يخجل منها إبليس، لأن الإنسان إذا ما سقط أخلاقيا يكون أقذر من إبليس، أقذر من الشيطان. ولا يوجد أقذر من رجل الدين إذا ما سقط أخلاقيا، لا يوجد، لا يوجد كائن يكون قذرا بهذه القذارة التي صورت في هذه الفيديوهات إلا في آيات الله وفي حجج الإسلام والمسلمين وفي خطباء المنبر وفي رؤساء الهيئات اليزيدية. ما هي بهيئات حسينية؟ رؤساء الهيئات لواطون يلوط بعضهم ببعض، ويأتون بنسائهم ويزني بعضهم بنساء البعض الآخر، ويلوطون بأطفالهم وأطفالهم يلوطون بهم. وقت الحلقة قارب على الانتهاء، بقيت عدة دقائق، سأختم الحلقة عند هذه النقطة، لأن الكلام يؤذي يؤذي يؤذي، وما كنت راغبا
في الحديث عن هذا الموضوع، لكن التكليف الشرعي هو الذي دفعني إلى ذلك. بهذا يكتمل حديثي عن العنوان الذي ذكرته لكم في أول هذه الحلقة: الحج والواقع الشيعي الطوسي البتري المخذول البائس. غدا الحلقة 20، وهي آخر حلقة من حلقات برنامجنا هذا. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على مودة فاطمة وآل فاطمة والبراءة من أعداء فاطمة وأعداء آل فاطمة. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.